الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في ليلتنا هذه بين المغرب وعشاء من يوم الثاني من جمادة الأولى لعام 41 و400 ألف، نشرع في كتابنا فتح الباري على شرح السنة للإمام البربهاري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الذي هدانا لديننا القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم وألهمنا الحمد له على ما خولنا من جزيل نعمه وجعل نعمه علينا مضافة إلى سائر مننه. أحمده حمد معترف بالتقصير فيما يلزمه من شكر هباته، وأسأله التوفيق للعمل بما يقرب إلى مرضاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة بلغ معتقدها أمله، ويختم الله لقائلها بالسعادة عمله، وأشهد أن محمدا عبده المنتخب من بريته ورسوله الداعي لخلقه لطاعته، أرسله بالحق المبين وابتعثه بالشرع المتين، فجل غوامض الشبهات وأنار حناجس الظلمات وأباد حزب الكفار وأنصاره وشيد أعلام الدين ومناره، صلى الله عليه صلاة يعطيه فيها أمنيته ويرفع بها في الآخرة درجته، وعلى إخوانه من النبيين وآله الأخيار المنتخبين وتابعيهم بالإحسان أجمعين. أما بعد، هذه المقدمة وما سيأتي من كلام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. قال: فإن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من ثائرة الجهل، وخلص كثيرا من الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد المصطفى، ثم أوجب النجاة من النار والبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما عنه نهى وزجر. فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله في طاعة رسوله، وطاعة رسوله في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة اللائحة، من تمسك بها اهتدى ومن عدل عنها ضل وغوى. إلى هنا ينتهي كلام الخطيب رحمه الله. قال: والعلم أنواع، وأجله ما تعلق بعلم العقيدة والتوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف العلوم وأزكاها، وأشرف العلوم وأزكاها وأفضلها وأغلاها وأرفعها وأعلاها هو علم العقيدة الصحيحة المستنبطة من الكتاب والسنة الصحيحة، لأن كثيرا من أهل البدع وقعوا في الضلالة البعيدة والهوة السحيقة بسبب البعد عن هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة الصحيحة، وهروعهم خلف علم الكلام الذي قد زين ظاهره والسم الزحاف في باطنه، كما قال الله تعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا بيان لأهمية هذا الفن باب العقيدة، فينبغي الإنسان أن يهتم به دراسة وتدريسا وحفظا وتصنيفا. فتعين الاهتمام بالأهم فالأهم، وكان من أهم الواجبات والمسائل المتحتمات له معرفة الطرق المرضيات والسبل السويات اقتداء بالسلف الصالحين ومن تبعهم بإحسان من اللاحقين. ففي سنن أبي ابن ماجه وغيره عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. والمراد بالإيمان هنا ما يتعلق بالعقيدة، فهذا أثر اجعله قيد نظرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل القرآن، العقيدة قبل الوحي الذي هو كلام الله عز وجل، والعقيدة مأخوذة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الطفل إذا أردت أن تعلمه أدلة العقيدة قد تثقل عليه، لكن قل له: أين الله؟ في السماء. الله في السماء، اجعله يحفظ هذه الكلمة، أو الله يراه المؤمنون يوم القيامة، أو عذاب القبر حق. هذه الكلمات اليسيرات التي ترسخ في ذهنه. وقد لحق أهل الإسلام بسبب أهل البدع من البلاء الشيء العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطية: لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم، فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب والمقت البغض المقت البغض. أخرجه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. كلمة حمار عند العرب إذا سموا بها يريدون من الصبر، فكان العرب يسمون أبناءهم بيسار، أقصد خدمهم يسار نافع من هذه الأسماء الجميلة، ويسمي ولده وحش أسد حمار ونحو هذه الأسماء لتدل على صلابتهم وقوتهم. قيل لبعض العرب: لماذا تسموا أسماء أبناءكم بهذه الأسماء وتسمون مواليكم بهذه الأسماء؟ قال: موالينا لنا وأسماء أبنائنا لأعدائنا. فتجد يسموه صخر حرب وحش وأسد ونحو هذا. قال: فكان أهل العقول كلهم في مقدمة في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقول حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة لما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور. هذا شرح من ابن القيم لبدء الناس في انتقالهم من الجاهلية الجهلاء والظلمة الشديدة إلى الإسلام والنور المبين. فقال: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أولئك الأمة. وهذا أصل البدع، أصل البدع هذه الأربع البدع: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، وسيأتي بيانه في كلام يوسف بن عصباط، إنما هذه مقدمة، وإلا سيأتي البيان في كلام موسى يوسف بن عصباط أخرجه الآجري. ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل قالوا للنصوص معظمين وبها مستدلين، هذا أوائلهم، أما أواخرهم شطحوا ولها على العقول والآراء مقدمين. ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد مما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اكتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، أنكروا على المبتدعة، وعلي بن أبي طالب قتل الرافضة الذين عبدوه من دون الله وألهوه. ورأوا أنهم إن اكتفى أثرهم كانوا مقلدين لهم، فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورماهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلامهم فيهم ولا مجالستهم وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، وهو أكثر من أن يذكرها هنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع ذلك كانوا قليلين، أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم. الجعد بن درهم قتله سلم بن أحوز في عام 121، والجعد بن صفوان قتله خالد القسري. شاهد أنهم كانوا يقصلونهم إذا ظهر المبتدع برأسه، أما الآن مساكين حكام المسلمين والله لا يعرفون الكوع من البوع، العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول إرشاد ذوي الفطن في إخراج غلاة الروافض من اليمن، قالوا مقبل متشدد، وانظر ماذا فعل الروافض باليمنيين. هكذا، لأن كثير ممن لم يتتلمذ على العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة لا ترجو منه النفع. إذا كان بعض المطاوع كما يقولون، ربما يكون مطوع يحب الخير يحب السنة، لكن ما يرى الجرح والتعديل وما يرى التميز. كلنا نصلي كلنا نصوم، صح نصلي ونصوم، لكن لابد أن نكون على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكون على هدي الصحابة رضى الله عليهم، لابد أن نكون على منهج السلف الصالح. هذا هو الأمر الذي أوجبه الله علينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تحسن الظن بمبتدع، هذا ديننا ألا يحسن الظن بمبتدع، لأن المبتدع يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك فيما يأتي، إنما هذه مقدمة، وإلا سيأتي بيان خطر البدعة وضررها على الإسلام والمسلمين. قال: وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان لأنه كان معلم مروان بن محمد، مروان بن محمد الحمار وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة. انظر تقريب أهل البدع سبب لسلب الملك والخلافة، ملك بني أمية سلب لما قربوا الجعدي هذا، وملك أبني العباس سلب لما قربوا الرافضة. هكذا، من قرب المبتدع منه أوشك أن يحفر له ويوقعه على وجهه، ومن قرب السني منه سلم في دينه وعرضه وماله ونفسه ومعتقده. قال: وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة الشيخ المعطل النفاه، فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري. إذن الجعد بن درهم قتله القسري، والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز، أو العكس أظن، نعم. وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قاله في خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية. هذه قصة فيها كلام من حيث السند لكنها مشهورة. قال: ثم طفأت تلك البدعة فكانت كأنها حصاه رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان وأقدم لها المترجمين من البلاد، فعربت له واشتغل بها الناس والملك، سوق ما سوق فيه جلب إليه، والناس على دين ملوكهم. انظر سبب ما لحق الأمة من الهوان أنهم ترجموا كتب الهند واليونان. والآن عندنا من يدعو إلى الاستفادة من الهند واليونان والصين في مسألة الدين، ما هي في مسألة الدنيا. ما مسألة الدنيا سهل، إذا صنعت الدول صواريخ وطائرات وسيارات وصنعت ما تحتاج إليه أمر مطلوب شرعا وقدرا، لكن المشكلة أنهم يدعون إلى تطبيق إما الاشتراكية أو الرأسمالية أو الديمقراطية، والبعد عن ما ينفعهم في مسائلهم الدينية والدنيوية. نحن مطالبون بالتزام شرع الله. قال: فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية مما كان أبوه الرشيد قد أقصاهم. هارون الرشيد كان من الرجال الصالحين ومن أئمة الدين، ولذلك يصوره الممثلون أنه تبع الخمر والأغاني والنسوان. الصحيح أنه كان من رجالهم، يذكرون أن نقفور فوكاس كتب له رسالة من نكفور فوكاس ملك الروم، فإنها كانت المرأة تعطيكم الجزية، فإما أن تعطي الجزية وأضعافها وإلا رأيت منا. فقال له بسم الله الرحمن الرحيم من هارون ملك المسلمين إلى نكفور كلب الروم الجواب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكلبة. وحرك الجيش وهدم على نكفور عمورية ومصرها للإسلام، ثم رجع إلى بغداد دون كلام. والآن يصوروه في التلفزيونات والتمثيليات أنه تبع أبو نواس وتبع المجون، وقالت زبيدة وقال هارون. زبيدة امرأة صالحة أجرت للمسلمين العين من وادي نعمان إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى في زمن ما هناك مضخات ولا شيء، وعين زبيدة تدخل الماء إلى مكة يشرب الناس في أيام الحج والحجيج، ويصورونها امرأة ماجنة. قال فلم تطل مدته، مدة المأمون لأنه عصى الله وقرب البدعة، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه. الإمام أحمد ظلم ثم صار إمام أهل السنة والجماعة، والقضاة والولاة منهم فإنهم تبع لملوكهم، ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب ومن حوله يدندنون مستجيب، ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصرة دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصرة دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. انظر إلى هذه الجملة، نحفظها جميعا ولا نعرف مرجعها، وابن القيم نقلها في هذا الموطن، ولعله نقلها عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها على رؤوس المنابر ودعي إليها في كل باد وحاضر، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. مقدمة نافعة إن شاء الله نكملها في الغد. إلى هنا والحمد لله.